نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، وكنا تكلمنا وقلنا أننا سنفرد الكلام عن هذا الباب اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، ولكن تراءى لنا بعد مشاورة بعض إخواننا ومن باب إتماما للفائدة بعد أن نفرغ من هذا الكتاب وهو أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين، سنشرع مستعينين بالله عز وجل في شرح كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وإن شاء الله نسعى جاهدين للحصول على الكتاب، ونهيب بإخواننا الذين بسط الله عز وجل لهم في الرزق ألا يبخلوا بشيء من أموالهم لهذا العمل المبارك إن شاء الله. هنبدأ في كتاب شفاء العليل بعد الفراغ من هذا الكتاب، والكتاب طبعا كما تعلمون لابن القيم، ويكفي اسم الإمام، فقد أعيا من أتى من بعده أن يتكلم في مسألة تكلم فيها الإمام. وحقيقة الأمر أن مبحث القضاء والقدر الكلام فيه شائك ويحتاج إلى أثبات يتكلمون فيه، وأيضا الخلل في الإيمان بالقضاء والقدر يترتب عليه شر عظيم، إما أن ينفي الإنسان قضاء الله وقدره وهذا كفر عياذ بالله، وإما أن يثبت القضاء والقدر وينفي عن العبد مشيئته وقدرته وإرادته واختياره، وهذا أيضا من الضلال البين وهو مذهب الجبرية. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا القضاء والقدر للمولى عز وجل، وأثبتوا أن للعبد مشيئة وقدرة وإرادة واختيار. وهذا تكلم فيه الإمام ابن القيم في الكتاب المشار إليه بما أعيا من بعده، فلعل الله عز وجل يتم علينا هذه النعمة ونأتي بالكتاب إن شاء الله ونتدارسه سويا بإذن الله عز وجل. انتقل الإمام إلى باب آخر فقال: باب في أن الإيمان قول وعمل. باب في أن الإيمان قول وعمل، وهذا أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة، وسيشرح هذا الباب بالتفصيل إن شاء الله أثناء مدارستنا لكتاب الصلاة للإمام ابن القيم في القريب العاجل بإذن الله. وأظن كتاب الصلاة متوفر لديكم أم أحد لم يأخذ النسخة؟ كتاب الصلاة لابن القيم، الله يكرمك يا تامر، الأخ مصطفى موجود؟ أخونا مصطفى، شوف الله يكرمك عز الإخوة كتاب الصلاة يا شيخ مصطفى تهمنا، معلش بسرعة يا تامر عد الإخوة يا تامر. نعم طيب، برضو أنا بأنبه والله عز وجل هو الموعد، يعني أتينا بخمسين ومئتي نسخة وتم توزيعها جميعا على الإخوة والأخوات، واخد بالك، وتقريبا كده شرفت برؤية بعض الأكف تقترب من الأربعين، يعني قول العدد سيصل إلى 300، وما نسعد برؤيته كل سبت لا يتجاوز المائتين. أين ذهبت المائة؟ ليس هناك إلا احتمال أنه يحضر معنا جن مسلم يأخذ الكتب، أخذ بالك، ولكن برضو هذا يعني شيء طيب أن يحضر جن يتعلم ويعرف دينه، هذا شيء طيب. طيب ماشي، كم العدد اختمر؟ 35. هاتنا 40 يا شيخ مصطفى، هات 40 يا ابني، والله المستعان يا اخوان. الله يجزاكم بالخير، يعني ارجو ان تراعوا ما نحن فيه. ونحن حينما نأتي بالكتب ونكلم بعض إخواننا، كلام بعض إخواننا على الأموال ليس بالهين ولا بالسهل، مؤلم غاية الألم. ومن أجل ذلك احنا بنوفر لك الكتب ونتعاون فيما بيننا على تعلم العلم الصحيح وعلى نشر السنة، فنأمل إن شاء الله أن تكون عونا لنا للثانية. باب في أن الإيمان قول وعمل. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز من قائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ثم وصفهم بأعمالهم فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون وهم الصائمون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قول المصنف هنا السائحون وهم الصائمون، هذا على قول من أقوال أهل العلم وليس هو القول الفصل فيها. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال محمد: والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه هذا المعتقد كما تعلمون أن الإيمان قول وعمل هو قول أهل السنة قاطبة، وأن لفظ الإيمان يشمل بالمطابقة قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ولا يصح إيمان عبد إذا انتفى واحد من الأربعة بالكلية، وهذا لا نزاع فيه بين علماء الأمة بالنسبة لقول اللسان وقول القلب وعمل القلب، وكذلك أيضا لنا أن نقول وعمل الجوارح، فإنه لا يعقل قط أن يزعم إنسان أنه تكلم بالشهادتين وأقر بلسانه وعمل قلبه بما تقتضيه الشهادتان ولا تعمل له جوارح، هذا أمر لا يعقل. وهذا الذي تكلمنا عليه من قبل، وهو العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح، وقلنا أنها علاقة لزوم، ومعنى علاقة لزوم أن القلب يعمل لزاما أن تعمل الجوارح. أما إذا كانت الجوارح لا تعمل فهذا دليل على أن القلب لا يعمل، وعليه نقول قول اللسان وهو النطق بالشهادتين. إقرار بالقلب الذي يلزم منه تصديق الذي يؤدي إلى العمل، إقرار القلب يعني القلب يقر بوجود الله ويقر ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الإقرار الذي من القلب حتما سيؤدي إلى تصديق في القلب، وصل التصديق في القلب حتما سيؤدي إلى عمل الجوارح، فإذا اختل عمل الجوارح دليل على خلل في تصديق القلب، اختل تصديق القلب دليل على أن الإقرار هو غير مراد. أما بالنسبة لقول اللسان فهي أيضا العلامة الظاهرة ليدخل العبد في الإسلام. وقد نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وتوفي سنة 400، ونقل أيضا الإجماع الإمام البخاري رحمة الله عليه لما قال: لقيت أكثر من 1000 عالم، ثم عد الأمصار التي نزل إليها فقال كلهم يقول أن الإيمان قول وعمل. أما من قال أن العمل منه ما يكون شرط صحة ومنه ما يكون شرط كمال، وقصد بذلك إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فهذا لا شك أنه قول مبتدع. أعيد: من قال أن الأعمال منها ما هو شرط صحة وشرط كمال وقصد بذلك إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فهذا قول مبتدع وقائله مبتدع. طيب، ولكن هناك قول لبعض سلف الأمة أن الأعمال منها ما هو شرط صحة وشرط كمال مع أنها من الإيمان بالنسبة لغيرها لا بالنسبة لها. أضرب مثالا على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله أو أفضلها، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. معايا يا أخوانا؟ الشعب هذه اللي هو أفضلها لا إله إلا الله، وأقلها مرتبة إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. طيب، هذه الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مجملة في الحديث، وفصلها العلماء وعدوها بأسمائها، هذه الشعب منها ما يكون أصل للإيمان، ومنها ما يكون واجب للإيمان، ومنها ما يكون مستحب. تاني، شعب الإيمان اللي هو هنفترض جدلا 73 شعبة، الشعب دي منها ما هو أصل للإيمان، يعني إذا انتفت شعبة انتفى الإيمان، ومنها من إيه؟ من الشعب، من 73 ما هو واجب من واجبات الإيمان، ومنها ما هو مستحب من مستحبات الإيمان. طيب، كيف يعرف هذا؟ بالأدلة الشرعية. فالأدلة الشرعية دلت على أن هذه الشعبة أصل، وأن هذه الشعبة واجبة، وأن هذه الشعبة مستحب. طيب، أصل الإيمان اللي هو تصديق الأخبار، يبقى بناء على ذلك أي شعبة من شعب الإيمان عبارة عن خبر، هذا يعتبر أصل للإيمان. أي شعبة من شعب الإيمان عبارة عن خبر، هذه الشعبة تعتبر أصل من أصول الإيمان. وعليه: من شعب الإيمان الإيمان بأنبياء الله ورسله. هذه الشعبة هل تعتبر أصل أم واجبة أم مستحبة؟ أصل. أصل يعني انتفت، انتفى الإيمان، لا يصح للعبد إيمان قط إذا كذب بخبر واحد عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا في أنبياء الله عز وجل منهم من قص علينا ربنا ومنهم من لم يقصص علينا، من جملة من قصهم علينا ربنا عز وجل في القرآن نبيه لوط. فلو أن مسلما قال: أصدق بكل أنبياء الله ورسله ولن أصدق بنبي الله لوط، الرجل ده إيمانه ماله؟ لا يصح. طيب، يبقى أصبح، خليكم معايا بقى، تصديق هذا الرجل بنبي الله لوط شرط لصحة إيمانه أم شرط لكمال إيمانه؟ هذا مقصد السلف لما قالوا الإيمان العمل منه ما هو شرط صحة بالنسبة لغيره، وفي نفس الوقت هو من الإيمان. يبقى العمل من مسمى الإيمان، ليس بشرط صحة ولا بشرط كمال باعتبار نفسه، أما باعتبار غيره فمنه ما يكون شرط صحة ومنه ما يكون شرط إيه؟ شرط كمال. واضحة يا إخواننا ديت؟ ده هو المعتقد، وهذا الذي عليه العمل، ودلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يتبقى عندنا مسألة قبل سرد كلام الإمام، وهي مسألة بدأت تثار وإن كانت أثيرت قبل ذلك من أهل الإرجاء. وحقيقة الأمر إخواني كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، أهل السنة والجماعة لا ينصبون شخصا يقتدى به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة لا يجعلون كلام أحد ككلام المولى عز وجل، بل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكم على كل كلام. المسألة التي تثار يا أخواننا، وإن كان ليس لها وجود إلا في الأذهان، ولكن إذا تكلم عنها متكلم فلا بد أن ينضبط بالأدلة الشرعية، وهي ترك عمل الجوارح بالكلية لم يأتي به الرجل، وزعم أنه أتى بقول اللسان وقول القلب وعمل القلب. أولا، هذا الزعم من هذا الرجل باطل، لأنه طالما ادعى أن قلبه يعمل لزاما أن تعمل جوارحه، لدلالة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح، وكذلك دلالة الأدلة الشرعية عليها، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المسألة يا أخوانا وجدت ونشرت وتكلم بها أهل الإرجاء، وهي أن ترك عمل الجوارح بالكلية مع ثبوت عمل القلب وقول القلب وقول اللسان صاحبه لا يخلد في النيران. هذا الكلام الذي نعتقده وندين الله عز وجل به أنه كلام غير صحيح، بل هو من كلام المرجئة المذموم. ووجه ذلك كما قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة المسلمين أنه يستحيل عقلا وشرعا أن يعمل القلب دون أن تعمل الجوارح، فإذا لم تعمل الجوارح بالكلية دل ذلك على عدم عمل القلب. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ردا على من قال هذا القول ونشره، قال: وكلامهم هذا يرجع باللزوم إلى كلام الجهمية الذين يقولون أن الإيمان يكفي فيه التصديق والمعرفة فقط، وهذا الكلام باطله أبين من أن يبين إليه. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن لابد أن نفرق بين قول اللسان وهو النطق بالشهادتين كركن من أركان الإيمان، وبين قول اللسان اللي هو الذكر وقراءة القرآن. يعني عندنا اللسان بيعمل من خلال أمرين اثنين: الأمر الأولاني نطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قول اللسان. طيب، قول اللسان هذا أي النطق بالشهادتين، هل هذا القول يعتبر من عمل الجوارح؟ الجواب: لا يعتبر، بل تصنيفه قول اللسان بس. طب ما اللسان من الجوارح، نعم، والقلب لما نطق بالشهادتين عمل، فلما لا نقول عمل الجوارح؟ لا، ده قول اللسان لوحده. أما عمل اللسان الذي ينسب إلى أنه من عمل الجوارح، قراءة القرآن، الذكر، الحزب باللسان، إلى غير ذلك من أعماله. أما قول اللسان النطق بالشهادتين يقال أنه من عمل الجوارح، الكلام ده غير صحيح، وانتبهوا له جيدا. طيب، تعلق من تكلم بهذا الكلام ببعض النصوص الشرعية الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من النصوص المتشابهة التي ينبغي أن ترد إلى النصوص المحكمة، ومنها حديث البطاقة ورد عليه العلماء ردودا سديدة. من جملة ما قاله العلماء في مسألة حديث البطاقة قالوا: ومن المعلوم أن كل واحد من أمة الإجابة له هذه البطاقة، صحيح؟ طيب، هل كل واحد له هذه البطاقة يعمل معه مثل ما عمل مع هذا الرجل؟ الجواب لا. يبقى هذا الرجل هو صاحب البطاقة والتسعة وتسعين سجل، كل سجل مد البصر من السيئات، ده حالة خاصة. حالة خاصة يعني اجتمع فيه أمور لا تجتمع في غيره، وهو أن الرجل لما كثرت عليه ذنوبه في وقت من الأوقات نطق بالشهادتين وعنده من الإخلاص واليقين وحسن الظن بالله ما لا يعلمه إلا الله، ثم مات قبل أن يتوب من ذنوبه. ومن أجل هذا الإمام ابن القيم أشار إلى مثل هذا بقوله وقال: وقد تجد الرجلان، تجد الرجلين يصليان فريضة واحدة بجوار بعضهم خلف إمام واحد، وما في قلب أحدهم بينه وبين الآخر كما بين السماء والأرض، مع أن الإمام واحد والفريضة واحدة والمسجد واحد، ولكن ما قام في قلب أحدهما من تعظيم المولى عز وجل والخوف والرهبة منه الكثير حتى كان كما بين السماء والأرض. لذلك العلماء لما تكلموا في حديث البطاقة قالوا أن هذا الرجل قبلت منه بطاقته، قبلت ووضعت في الميزان وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال أهل العلم: طالما أن البطاقة وضعت في الميزان وقبلت، يبقى معنى ذلك أن هذه البطاقة قالها الرجل أو قال ما فيها بإخلاص. ومعنى كلمة بإخلاص أن القلب يعمل، ومعنى أن القلب يعمل لابد أن تعمل الجوارح. لذلك قلنا من أعظم الفوارق بين معتقد أهل السنة والجماعة وأهل البدعة من المرجئة وغيرهم علاقة عمل القلب مع عمل الجوارح. أيضا من جملة الشبهة التي عرضوها وتكلموا بها كلاما كثيرا حديث: لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، مع أن العلماء تكلموا عن الرد عن هذا الحديث بأجوبة سديدة وبنقول صحيحة عن الأئمة المتقدمين. ولكن قبل سرد بعض أقوالهم نشير إلى التضارب والتعارض والتناقض التي وقع فيه المرجئة. قالوا إيه؟ لم يعمل خيرا قط، أي بجوارحه. وأثبتوا لهذا الصنف من الناس قول اللسان وقول القلب وعمل القلب. السؤال اللي بيطرح نفسه: جبتوها منين؟ مع أن ظاهر النص لم يعمل خيرا قط، والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط أي خيرا مشروعا، خير من مسلم بشروطه، واخد بالك، بشروطه المعروفة من الإخلاص والمتابعة. فلما أتوا لهذا الحديث قالوا: لا، ده لم يعمل خيرا قط أي بجوارحه، أما قول القلب وقول اللسان وعمل القلب فهو ثابت. قيل لهم: من أين أتيتم بهذا التخصيص مع أن اللفظ عام؟ كان من قولهم: أتينا به من أدلة أخرى. فكان رد أهل السنة عليهم: ونحن أيضا أثبتنا لزوم عمل الجوارح من أدلة أخرى. واضح يا أخوانا؟ لذلك قال أهل العلم، والجواب وأسد الأجوبة عن حديث لم يعملوا خيرا قط، قال: هذا من كلام العرب المشهور عندهم، أنهم يقولون على من لم يعمل خير على وجه الكمال والتمام لم يعمل خيرا قط. يقول أخونا: لماذا أخرجنا قول اللسان من عمل الجوارح على الرغم من أن اللسان من عمل الجوارح، وما الدليل على ذلك؟ جزاك الله خيرا. أما عن قول أن اللسان من الجوارح فهذا لا نزاع فيه، واخد بالك؟ وأما إن قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين، وبعيدها تاني، المعني بقولنا قول اللسان النطق بالشهادتين، هذه لا تصنف من عمل الجوارح اللي هو المراد به ما أمر ربنا عز وجل بالتقرب إليه ومصدره عمل الجوارح. بمعنى أيجوز للإنسان، ركزوا معايا كده، أن يتقرب إلى الله بقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أم لا يجوز؟ وده عمل الإيه؟ عمل اللسان، مظبوط، من الجوارح يعني. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هذا ذكر. طيب أيجوز للإنسان المسلم، ركزوا السؤال، الإنسان مين؟ المسلم يعني ثبت إسلامه، أيجوز له أن يتقرب إلى الله بقوله بالذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ أحسنتم، وده الصواب. ها؟ لا، ما هو هو أتى بها، خليك معاه، أنا جالس أريد أن أتقرب إلى الله بشيء من أعمال اللسان، فقلت إيه؟ سأقول لا إله إلا الله، مشروع؟ سبحان الله وبحمده مشروع، أستغفر الله وأتوب إليه مشروع، الله حي، أحسنت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هقولها ذكر، اللي قلب الجواز يجيب الدليل، واضح يا أخوانا؟ يبقى من أجل هذا فرق العلماء بين قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين وبين قول اللسان اللي هي أعمال الذكر، واخد بالك؟ لذلك يا أخوانا اتفقت كلمة العلماء، وده سيأتي بعد قليل، إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بإيه؟ وينقص بالمعصية، كويس كده؟ ما الذي يزيد في الإيمان الأربعة؟ قول القلب يزيد، وعمل القلب يزيد، وعمل الجوارح يزيد، أما قول اللسان لا يعتريه زيادة ولا نقصان، وأخذين بالكم يا أخوانا؟ قول اللسان اللي هو الإيه؟ النطق بالشهادتين هتزيد، هيزعق شوية ولا هيزود فيها حروف؟ أبدا، هي فهذه لا يعتريها زيادة ولا نقصان. ففرق أئمة السنة بين قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين وبين قول اللسان على أساس أن اللسان من عمل الجوارح يتقرب إلى الله ببعض الأعمال التعبدية التي مصدرها اللسان وجاء بها النص الشرعي. يبقى إذن حديث لم يعملوا خيرا قط، وحديث البطاقة، وكذلك حديث صلة ابن زفر وغيرها، كلها لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على أن الرجل إذا ترك عمل الجوارح بالكلية وعنده قول القلب وقول اللسان وعمل القلب كما يزعمون، لا تدل دلالة على أن هذا الرجل يخلد في النار، بل الذي نراه أنه يخلد في النار، وإن كانت المسألة افتراضية أكثر منها واقعية. يقول سب الدين والرسول من عمل الجوارح، وذكرت أن هناك لزاما، هي لزوما أو تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، فلماذا لا نحكم عليه بالكفر وإن اعتذر فقال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم؟ ومن الذي قال أننا لا نحكم عليه بالكفر؟ سب دين الله وسب الرسول كفر بإجماع، كفر نوع، أما المعين دي قضية تانية، واخد بالك؟ وإحنا قلنا قبل ذلك وأمليت عليكم، ولا بأس أن نعيد الإملاء وتعيد الكتابة لأهميته، قلنا قبل ذلك أن الكفر عند أهل السنة والجماعة يثبت بعمل الجوارح بغض النظر عما في القلب. طبعا ملناها كتير ومعلش ايه استحملوا اكتبها كمرة. الكفر يثبت بعمل الجوارح بغض النظر عما في القلب. فين؟ لا الشروط والموانع دي يا محمد ثابتة على طول. احنا داخل يبدأ خالص. احنا بنتكلم يا اخواننا على كفر معين. اما العين لا. سب دين الله كفر. وطئ المصحف كفر. واخبال الاستهزاء بالشريعة كفر. دي مسائل منتهية. اما شخص بعينه لا دي قضية ثانية خالص. لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع وتطبيق لوازم الحكم بالكفر. هذا من اختصاص ولي الامر. عشان تكون الامور واضحة. وإذا سمعتم مني غير ذلك إما أن يكون سبق لسان وإما أن يكون عن غير قصد أو إننا نتكلم في أمر ما يعني إيه لكلام عارض. أما هو ده المعتقد الذي نسير عليه. واخد بالك؟ طيب يبقى الكفر يثبت بإيه؟ ها؟ بعمل الجوارح بغض النظر عما إيه؟ عما في القلب. نقصد بكده إيه؟ لو أن شخصا أتى بفعلة كفرية كوطئ المصحف بقدميه نقول أنه يكفر بهذا الفعل وإن كان في حقيقة الأمر قلبه مؤمن. من نجد عبه ولا يشفع له إيمان قلبه لقوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. ده النوع الأولان. النوع الثاني يكون الكفر باللسان بغض النظر عما في القلب أيضا. رحمكم الله. يكون الكفر باللسان بغض النظر عما في القلب. الأولانية إيه؟ بالجوارح. يعني نعني بالجوارح غير اللسان. هنا باللسان اللي هو الاستهزاء بالشرع، سب الله، سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تكفير الصحابة باللسان، هذا كله إيه من أعمال الكفر بغض النظر عما إيه عما في القلب. النوع الثالث عند أهل السنة والجماعة يكون الكفر بالقلب بغض النظر عما في الجوارح. ده معتقدك. بحيث لما تسمع بعض أهل البدعة يصمونك بالإرجاء قل له اعرف ايه معنى الإرجاء الأول قبل أن تتهمني بالإرجاء، لأن الضوابط الثلاثة ده هي بيجعل أي إنسان مع بقية معتقد أهل السنة والجماعة بريء من الإرجاء ظاهره وباطنه. طيب نعم اللي هو أن يجحد بقلبه أو يكذب. لا مسألة ثبوت الكفر بالقلب هذا بين الكافر وبين ربه. أما لسنا لنا أن نحكم على ما في قلبه إلا إذا صرح بلسان الإيه المقال. دي ما تنسهاش. نعم أنا قلت كفر. نعم لا لحظة واحدة. كتابتك ليست حجة علي، أنا كلامي حجة علينا. فأنا قلت لابد أن نفرق بين كفر المعين وكفر النوع. معين شخص بعينه وخبال استفاء الشروط وانتفاء الموانع أو يكون الأمر معلوم حرمته من دين الله بالضرورة. أما النوع دي أحكام بنطلقها على الجميع مش فيها كلام. نعم ده مش عاوز كلام، ده مسائل منتهية. ومنهم من قصصه وكفره بعينه من أهل العلم. كده كلام مش منضبط خالص. مش حاسمها قسمين، في هنا عموم وخصوص. معايا اخوانا كده؟ هي مشايخ الله يبارك فيكم. القضيه دي قضيه خطيره وارجو الله يجزاكم بالخير ان نتقنها غايه الاتقان. واسمع مني والله عز وجل حباك عقلا وعلما فإن أشكل عليك شيء لعلنا وهمنا أو أخطأنا. أو تقول حاجة محمد قبل ما أكمل؟ نعم. خدوا بالكم معايا يا اخوانا، الاشكال عندكم فين؟ عاوزك تفرق بين حاجتين اتنين، بين اطلاق الحكم بالكفر على شخص بعينه، وبين تطبيق لوازم اطلاق الحكم بالكفر. ده الاشكال عندكم معايا، فرق بين اطلاق لفظ الكفر على شخص بعينه، وبين تطبيق لوازم اطلاق الكفر على شخص بعينه في امور معينه من دين الله بالضروره ما تحتاج لاي شيء ليثبت كفر قائله، بل هي اوضح من شمس النهار. وضربنا مثال قبل ذلك، واحد بتقرأ في القرآن، سمعك تقرأ في القرآن، قال لك كلام من ده، قلت له كلام ربنا عز وجل، قال لك لا الآية دي مش في المصحف، جحد كلمة من القرآن. الحكم الشرعي لمن جحد شيئا من القرآن ايه؟ الحكم الشرعي كافر. الشخص ده جحد آية من القرآن، قلنا له يا عم ده المصحف اهو، لففناها على مصاحف البلد بحلها والآية هي هي، ومع ذلك قال لك انا اجحد هذه الآية، ده كافر بعينه، كافر بعينه. لأن ما هي الحجة التي تقام عليه حتى يعذر، أو كيف نلتمس له عذر؟ واخد بالك؟ يبقى أصبح كافر بعينه. طيب لوازم الكفر بقى أعمل فيها إيه؟ ها؟ عاوز ولي الأمر، يبقى يرفع أمره إلى السلطان، تعال أنت أنكرت آية من كتاب الله أو كلمة، الفعل ده كفر. قال له إيه يعني كفر؟ يعني هنموتك، يقول يعني لعبة صور هنموتك وهنرميك في مزبلة ومالك فيء للمسلمين، مش هو ده الأحكام الشرعية؟ قال لك لا يا عم ده أنا غلطان، أنا بحسب الموضوع مش كده، تاب إلى الله، خلاص انتهى الأمر على ذلك. لحظة واحدة بس عشان أوضح لكم دي، يبقى عاوزك تفرق بين حاجتين اتنين، بين إطلاق لفظ الكفر على شخص بعينه أطلقه بعض أهل العلم المتخصصين الأثبات، وبين لوازم إطلاق الحكم الكفري على شخص بعينه، اللي هو إيه؟ من بدل دينه إيه؟ فاقتلوه. دي شغلة مين؟ بس دي اللي عاوزك توصلها لك، واضحة يا إخواننا دي؟ يبقى مثلا لما نسمع مثلا بعض إخواننا من العلماء الأثبات كالعلامة ابن باز والعثيمين والألباني والفوزان وشيخ صالح وغيرهم من الأثبات الجبال الرواسي في العلم، كفروا شخصا بعينه، واخد بالك؟ ما تقولش بقى كيف كفروه وقد اطلقوا عليه ولم يطلقوا عليه الحجه واستفاء شروط انتفاء الموانع، لا ده هم ما كفروه الا لما فعلوا ذلك، لان هذا الامر معلوم من دين الله بالضروره ولا يجهله، ولعل عندهم من القرائن والشواهد ما اطلقوا الحكم عليه بعينه. اما ضرب عنقه واستتابته الى غير ذلك، ده موضوع بقى لابد ان يكون قدام مين؟ ولي الامر. وضحت ولا في اشكال اتكلم كمان شويه؟ اتفضل يا اخي اتفضل. لا هذا جاهل، هذا لا شك انه جاهل، هذا يعلم، فإن أصر فلا شك أنه ضل. معايا يا أخوانا كده؟ طيب إن شاء الله سيأتي المزيد والمزيد عن هذا الباب في كتاب ابن القيم كتاب الصلاة بإذن الله، بس الرجاء نواظب في الحضور ونتمهل في دراسة الكتاب، ده الذي أرجو. وإن شاء الله كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية بإذن الله سيشرح أيضا إن شاء الله عز وجل، ولكن الذي أنشده من إخواننا الله يبارك فيكم ويجزاكم عنا خير، المواظبة على الحضور ومداومة النصح فيما بيننا. والله يكرمكم بأتكلم ولا يعلم حقيقة نفسي إلا أنا، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. انصحونا حتى نصل إلى ما ينبغي أن نصل إليه. وأي أخ وجد الحق في غير الذي نقول ولم ينصحنا سأخاصمه أمام الله عز وجل. وأي أخ يعرض عليه الحق بأدلته ولا يلتزم فلا يلومن إلا نفسه، ولكن نرجو مزيد من الصبر والحرص وعدم التعدل، لأننا بلمس التعدل عندكم، والعلم الشرعي مش عاوز كده. العلم الشرعي يحتاج إلى تؤدة وإلى صبر. أيضا حاول مستعينا بالله تذاكر وتشد حيلك شوية، يعني معظم الأمور اللي بنقولها بنعيدها، فينبغي إذا أعيدت أشعر منك أن أنت مستوعبها والكلام بالنسبة لك تحصل حاصل. أخونا بيقول: ما هي استفاء الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعين؟ أخي الفاضل اعلم علمك الله، هذا ما يسميه العلماء شروط إقامة الحجة. وإقامة الحجة لا تثبت إلا بأمرين اثنين: استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني الرجل ده تتحقق فيه شروط وتنتفي عنه موانع. الشروط أربعة والموانع أربعة، اكتب. أما عن الشرط الأولي من استفاء الشروط: العلم. العلم أي أن يكون الرجل عالما بالشيء الذي وقع فيه. وهنا مسألة تفصيل: هل يشترط في العلم أن يكون عالما بحرمة الفعل، أم أن يكون عالما بحرمة الفعل والعقوبة الشرعية عليه؟ ها؟ الحرمة بس. كون بقى أنه هو ما يعرفش هتنقطع إيده، هتتفخت عينه، والله ما يخصناش. هو راح فخت عين واحد وقال لك: أنا عارف أن هي حرام، بس كنت متوقع هتدفع له 500 جنيه وخلاص. لا يا أخويا، هناخد عينك بداله. ما عرفش. ها؟ معايا اخي الفضل؟ يبقى يشترط ايه؟ ان يعلم حرمه القول او الفعل. مش عرفت ان هو حرام. ليه يا اخوانا العلماء قالوا الكلام ده؟ لان الاصل في اي مسلم اذا علم الحرمه يفعل او لا يفعل؟ ها؟ لا يفعل. الا كن بقى انت ما تعرفش العقوبه، هذا لا يعنينا. يبقى الامر الاولاني العلم، ان يعلم بحرمه العمل او بحرمه الفعل او القول، ولا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة الشرعية المقدرة على هذا الإيه؟ على هذا الفعل المحرم. واضحة؟ يقابل مانع، مانع الإيه؟ الجهل. أن يكون جاهلا، أن يكون جاهلا. جاهل يبقى عذر. وطبعا مسألة الجاهل والعالم دي مسألة بسطنا فيها القول، وقلنا ليس كل من ادعى الجهل أن يقبل ادعاءه، لأن عندنا معلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل. الشرط الثاني اللي هو القصد. القصد، نعم. يقول عنده القاهرة أحسن من المدينة، أقدس من المدينة، وعنده الأهرامات أقدس من المسجد الأقصى. هذا إن قال هذا الكلام ونبه إليه ولم ينتبه، لا شك في كفره، لا شك في كفره البت. واحد يجعل الأهرامات أقدس من المسجد الأقصى، ويجعل القاهرة بلد ميدان التحرير أحسن من المدينة، واخد بالك؟ ده إن لم يكن فيها من السوء إلى ميدان التحرير لكفاه، لا أسقطها بين كل الدول. طيب الشرط الثاني القصد، أن يكون فاعلا للشيء بقصد أي عن عمد، يقابله الخطأ، يقابله الإيه؟ الخطأ. الشرط الثالث من استيفاء الشروط وهو الاختيار، أي أن يكون مختارا للفعل، يقبل مانع الإكراه، أي أن يكون مكرها. وتكلمنا في قوله عز من قائل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، على تفصيل الإكراه وضوابطه. الشرط الرابع من شروط إقامة الحدة عدم التأويل، عدم التأويل، يقابله في الموانع التأويل، التأويل. ويتفرع من هذه الأمور مسألة أخرى سيأتي بسطها ونحن نتدارس كتاب الطحوية، ولكن أقولها من باب نافلة القول، وهي: هل يشترط في إقامة الحدة أن يفهم الخصم الحدة أم يسمع الحدة فقط؟ طولوا بالكم، ده مسألة طويلة الذيل، مش كلمة ورد غطاها. لكي يتضح لك الأمر، في حدث كده، حدث في التاريخ بيخلي الجميع يقف عند حده ولا يتخطاه. مثلا، وده إن شاء الله الثلاثة الجاي هنبدأ فيها، كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني، هنبدأ في قراءته يوم الثلاثاء في مسجد الإحسان ببطا في بنها. المناظرة بين بشر المريسي، بين عبد العزيز الكناني وبشر المريسي، وهي مناظرة ممتعة ينبغي لكل طالب علم سني أن يستظهرها. أما يفهمها ديت ده الجماعة، أما طالب علم لا يستظهرها. المناظرة لما تقرأها وتستوعبها والخليفة المأمون قاعد، تقول إزاي الخليفة المأمون ما يرجعش عن القول ده، لأن أدلة من وضوحها مبهرة، وحبلا يعني فوق الخيال، لدرجة أن من خلال كلام الخليفة المأمون أقر العبيد الكناني بكل اللي قاله، ومع ذلك ما رجع. ده قبل موته أوصل معتصم قال له: امتحن الناس بخلق القرآن، امتحنهم، يعني لما يقولش القرآن مخلوق اعمل فيه اللي عاوز تعمله. وجه بعد ذلك المعتصم ووقعت فتنة الإمام المبدل أحمد بن حنبل، وحدث ما حدث، النقول الثابتة عن الإمام أحمد لم يكفر هؤلاء القوم، ما كفرهمش، ودي مسألة ثابتة، بل كلمته المشهورة قال: لو قلت بقولكم إيه لكفرت، ولكنكم لستكم بكفر لكنكم إيه دهال. بص يا أخوانا اللي حصل بالضبط إيه، كما لما جوهم يعتذروا عن الخليفة المأمون بأنه لم يرجع إلى الحق ولم يكفره الأئمة، قالوا: لأن الشبهة كانت عنده قوية فما تمكن من إزالتها بالأدلة التي سمعها. يبقى دلوقتي عايزين نفرق. أخونا أبو عائشة قعد مع واحد مبتدع يلقي عليه الأدلة الشرعية، الأدلة واضحة، قال له: أدلتك واضحة بس الشبهات اللي عندي قوية، ما استطعت أن تزيل عندي هذه الشبهة. يبقى الراجل ده ما فهمش الحجة يا أخوان، وما أقيمت عليه. وأقول وأخص بالذكر بلاد مصر، ودي يلزمنا نبذ عن التسلسل الماضي لأنه له تأثير على الواقع، وإياك أن تغفله. نشر الأمية الدينية في مصر وعدم تأصيل العلم وعدم نشره كما ينبغي هو الذي أدى إلى هذا الحال العجيب الذي نعيشه. واحفظوا الكلام ده كويس، وأنا بقولها لك اهو بملء الفي. هات لي كده على غالب سني وأنا أوشكت على النصف الثاني من العقد الخمسين. واخد بالك؟ عاوز كده تأصيل علمي صحيح صريح في مصر من قبل 52، من قبل الأربعينات. ما هو تاريخ موجود مش مستخبي. نقر ونبصم بالعشرة، كان يوجد في الأزهر تأصيل فقهي ليس له نظير. دي مسألة معروفة في الفقه وفي الأصول بالذات. والتعصب المذهبي كان على أشده. ده علم شرعي على الرأس والعين، لا نقلل فيه قيد أنملة، ولكن تسبقه مرتبة وهي مرتبة الاعتقاد. مش موجود. الدعوة إلى التوحيد مضمحلة بل مندثرة، ورفع رايتها من أوائل العشرينيات جماعة أنصار السنة المحمدية، دعت إليها بدعوة طيبة مباركة لا شك في ذلك، ولكن انتكسوا في الأحداث وإلى الله المشتكى. واخد بالك؟ يبقى أصبح مسألة تأصيل علمي في العقيدة، في التوحيد، في الأسماء والصفات، في الإيمان بالقضاء والقدر، ده مش موجود. فمن أجل هذا تفشت الأمية الدينية في مصر في مسألة العقيدة، فأصبح من العزيز أن تقنع أحدا بأبجديات الدين. واخد بالك؟ يعني السؤال اللي ذكره أخونا، إن واحد بيقول لك الميت ده هو اللي هيقف على الميزان، واخد بالك؟ وما تستبعدش أن يعتقد أنه هيتدخل في الميزان، استبعدش. الكلام ده جابه منين؟ ما هو جاهل، بقاله مثلا 20-30 سنة يدرس الجهل باسم الدين. فهذا إخواني عندما تتكلم معه بشيء من الحدة، من العزيز أن يستجيب لك. الشبهة عنده قوية، ده خد بالك، ده في غالب الأحيان إمعانا في الإضلال من الله له، تحدث له بعض الوقائع الحسية والعينية ليزداد ضلالا على ضلال. كان عندنا في قريتنا في أوائل الستينيات ونصف الخمسينيات، واخد بالك، النذر للأولياء ده ثوابت. فرأيت أكثر من مرة بهيمة أعزك الله، والبهيمة عند الفلاح هي كل حاجة، واخد بالك، هي كل حاجة، لدرجة من الطرائف واحد من بلاد ماشي ده قريب خالص مروح من الغيط، معاه أعزك الله الجاموسة وزوجته، طلع عليه بتوع التحرير، هات الجاموسة ولا الزوجة؟ قال لهم لا، خد الولية، الجاموسة أهم عندي، واخد بالك. وحصلت فعلا، مش نكتة ولا حاجة، حصلت يعني معايا يا اخوانا كده. فكانت الأعزك الله الجاموسة عند حلب اللبن ينزل اللبن مختلط بالدم، وده رأيناها بكثرة. دي مسألة طبية بحتة، ليا شقيق متخصص في الطب البيطري أستاذ دكتور، سألته قال لي ده مسألة علمية، بيحدث خلل معين بدواء معين بيروح كل شيء. فكان عندنا في القرية ساعة ما يحصل كده على طول ست تطلع جري، يا بدوي الحقن الجاموسة، واخد بالك انت ازاي، اللبن اختلط على الدم، يا بدوي، واخد بالك، ده لو المرض شديد. اما المرض صغير كان عندنا في القريه كده واحد اسمه موسى، يا سيدي موسى الحقني. فكان اللي بيحصل تقوم عامله شويه لبن بتسقيه كده وتودهم للناس عند موسى ده ياكلوا، ينتهي الامر على ذلك. بتكلم مره مع بعض الناس، الكلام ده في الثمانينات بعد ان هداني الله عز وجل، بتكلم مع بعض الناس بقول له الكلام ده غلط، قال لي يا ابني هو انت انهبلت في عقلك؟ اي والله، بقول لي، قال له ما تيجي تشوف اهو انت انهبلت في عقلك، اللبن الدم نازل فيه، رحت لسيدك موسى عملت له شويه التسقيه والقصعه خفه، عاوز ايه اوضح من كده؟ انت تتكلم معاه تقول له ايه؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ تتكلم تقول ايه؟ عشان كده بقول لكم يا اخوان خدوا بالكم الجزئية ديت. تعمد تفشي الأمية الدينية وتعمد إثارة الشبهات باسم الدين. انت تخيل بقى لما يعمل معهد عالي لإعداد الدعاء في مقصورة البدوي ويأتي فيه الأساتذة الأصوليون والمحدثون يعلموا الناس الدين بجوار ضريح البدوي، ماذا تريد إضلالا أكثر من ذلك؟ فالله يبارك فيكم، شتان بين ما في بلاد الحجاز وبين ما في مصرنا، وليس هذا يعني تهوينا من شأن عندنا، ولكن أقول نترفق بالقوم ونعلم الناس العلم الشرعي مع التماس العذر إن أمكن. أما إن استبان لنا رجل معاند ضال مضل، والله كافر ولا كرامة ولا نعمة عين، ولكن أقول التمس العذر للقوم، فعلا الناس مساكين ما يعرفش، وهذا بكثرة نجده. واحد يقول لك أنا رايح عاوز أتعلم العلم الشرعي، طب تعالى مثلا في مسجد النور، لا ده سبابة شتامة، طب روح في مسجد كذا، لا طب رايح فين، الأحمدي بطنطا، راح مسجد الأحمدي بطنطا لقى الأستاذ الدكتور رئيس الأقسام، الأستاذ الدكتور عميد الكليات، الأستاذ الدكتور مش عارف إيه، قعدوا يدرسوله، هم دول القمة عنده. فإذا حدثناه عن إعفاء اللحية أو عن تقصير الثوب قال حقا ما قيل عنكم مجانين. هو ده الواقع، هو ده الواقع دلوقتي، فلابد أن نفطن لهذا وننتبه ولا نتعدل بالحكم على القوم، ولكن يكون شغلنا الشاغل نشر العلم والدعوة إليه، وإن أثير شيء من الشبهات فلا بد أن نكون لها بالمرصاد. كده يبقى احنا ماشيين صح. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب خلص. طب مسألة جنس العمل، هذا مصطلح محدث، واخد بالك، دندن فيه وشقشق فيه سلفية اسكندرية المزعوم، وكلامهم في المنة كلام أهل الإرجاء، وفيها من الزلل العجيب، وإلى الله المشتكى. يقول هل يمكن أن يتم عمل الجوارح ويوجد خلل في القلب وعملي، وكيف نعرف؟ بص يا أخي الفاضل، أريد أن تفرق بين أن القلب يعمل بس يعمل بعمل غير كامل، أو يعمل عمل قصور، ولا بد أن تفرق بأن القلب لا يعمل قط. فرق بين دي ودي. يعني أنت عندك مثلا شروط لا إله إلا الله اللي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودلت عليها الأدلة الشرعية، اللي هي القبول والانقياد والإخلاص والمحبة. الشروط ديت لابد أن يكون أصلها في القلب موجود، لازم، فإذا انتفى أصلها لا تنفع العبد، ولكن الأصل يكون موجود. وبعد ذلك بقى الأصل موجود، يزيد شوية ينقص شوية، يزيد ينقص، هو دي زيادة الإيمان ونقصان. أما إن مثلا قلب لا يوجد فيه محبة قط، يبقى أصلا لا تنفعه لا إله إلا الله، وإن كانت عنده بقية الشروط الستة. يقول بالنسبة للشبهات التي تثار حول العلامة الألباني بأنه مرجئ، حقيقة الأمر إخواني أن للشيخ الألباني رحمة الله عليه كلام في بعض الأحاديث يشم منه رائحة الإرجاء، وله كلام آخر هو كلام السلف، فالواجب علينا العيني أن نحمل كلام الشيخ على الكلام الصحيح. طب والكلام اللي شم منه رائحة الإرجاء، لعله والشيخ إمام ومجتهد، فلعله اجتهد وزل به القلم ولنا كلامه الأخير. لذلك لما سئل شيخنا المبارك العلامة العثيمين هذا السؤال، قيل له ما تقول في من يتهم الشيخ الألباني بأنه مرجئ؟ فكان من جواب الشيخ قال من قال أن الألباني مرجئ فهو واحد من اثنين، إما أنه لا يعرف مذهب الإرجاء، وإما أنه لا يعرف الألباني. الكلام واضح؟ طيب، هل أهل بلدنا أولى بالعذر من أهل الجاهلية؟ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فما عذر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم، وأثبت لهم أنهم من أهل الجحيم. أخونا في سؤالي هذا اختلط عليه الأمر. أخي الفاضل، لابد أن تفرق بين نوعين من العذر: عذر بجهل، وعذر ناشئ عن شبهة. الجهل أمر سهل يعلم، أما صاحب الشبهة لابد أن تزيل عنه الشبهة، وهذا الذي حدث مع الأئمة، مع الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق. دول الشبهة عندهم قوية، فكانت كلام الإمام أحمد ما استطاع بكلامه أن يزيل عنهم الشبهة، لأن أحمد بن أبي دواد وبشر المريس وغيرهم فحروا الشبهة في قلوبهم فما استطاعوا أن يزيلوها، فعذروا من أجل هذا. فرق بين جاهل وبين عنده شبهة أشكلت عليه، ديت غير ديت. يقول: فما عذر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم؟ لا يا أخي الفاضل، مشركو مكة قبل البعثة ليسوا من أهل الفترة، بل كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم ويعلمونها، ومنهم من كان مستمر عليها مع ما وصل فيها من اندثار ونداهم ربنا عز وجل من النيران، ومنهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، واخد بالك، ومنهم من استمر على ضلاله في قريش فكان من أهل النيران. فهذا غير هذا. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله هذا الكتاب في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستأنس.